إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره أن يسر هذا اللقاء في هذا البيت الطيب المبارك من بيوت الله جل وعلا، ونسأله سبحانه أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، المتكلم والسامعين. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، وذلك فضل عظيم من الله تبارك وتعالى يمن به على الذاكرين له جل وعلا. فنسأله سبحانه أن نكون من الذاكرين الشاكرين لله عز وجل. أيها الإخوة، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء، في هذا الموضوع، استقبال شهر رمضان، هذا الشهر شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران. إذا أقبل شهر رمضان أقبل الصيام والقرآن والقيام. فكيف لنا أيها الإخوة والأحبة أن نستقبل هذا الشهر المبارك الذي من الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أعطيت هذه الأمة خصال في هذا الشهر لم تعطه الأمم قبلها. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله تبارك وتعالى كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى هذا الفضل والعطاء الكريم من رب العالمين لعباده المؤمنين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله عز وجل ورضا بفرضية الصيام عليه واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضيته ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. فانظروا لهذا الفضل العظيم وهذا الجزاء الجزيل من رب العالمين أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فانظروا لهذا الفضل العظيم، كيف يمن الله تبارك وتعالى على عباده في هذا الشهر الفضيل وهذه الخصال وهذا الجزاء والثواب. فإذا شهر بهذه المنزلة وهذه المثوبة، ألا ينبغي لنا أن نشتغل ونفكر كيف نستقبل هذا الشهر المبارك؟ أيها الإخوة، استقبال رمضان لا يحتاج أن يفكر الإنسان في كيف يستقبله بالمآكل والمشارب، ولا كيف يستقبله باللهو والملاعب، ولكن يحتاج أن يفكر المسلم كيف يستقبل هذا الشهر بالعزيمة والنية الصادقة على أن يبذل جهده في صيامه وقيامه وتلاوة كتاب الله عز وجل فيه، وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وفعل الطاعات وترك المنكرات. هذا الشهر المبارك إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي والحاكم. فانظروا أيها الإخوة لهذه الفضائل وهذه المزايا العظيمة في هذا الشهر الفضيل. فأيامه ستنقضي، وإما أن تكون هذه الأيام شاهدة للعبد، وإما أن تكون شاهدة عليه فيما فعل فيها. والذي يدرك شهر رمضان ويكتب له العمر، لا شك أنه أدرك فضيلة عظيمة ينبغي له أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن يغفر له في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره جبريل أن من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. فالذي يدرك شهر رمضان ولم يكن سببا هذا الشهر الفاضل والشهر المبارك في أن يغفر له، لا شك أنه خسر خسرانا عظيما وفاته ثواب جزيل من رب العالمين. والله تبارك وتعالى من فضله وجوده وكرمه أن له عتقاء في كل ليلة من رمضان، والمسلم من فضل الله عز وجل عليه أن له دعوة مستجابة في رمضان، والصيام جنة من النار كما في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار، أي وقاية من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة التي قد يتأذى منها حتى الصائم نفسه هي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، لما للصيام من منزلة عظيمة ومزية كبيرة. وأيضا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن على الصائم ألا يظن أن معنى الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة فقط، بل إنه يتعدى الأمر إلا أن يبتعد عن الغيبة والنميمة وعن قول الزور وشهادة الزور، وألا يجهل على أحد، وألا يكون هذا الصيام سببا في غضبه وسببا في أنه يؤذي من حوله ويتحجج بالصيام. الصيام ينبغي أن يكون أثره عكس ذلك على طمأنينته وعلى حسن تعامله وعلى سهولته، فلا يساب أحد ولا يشتم أحد. وأيضا ينبغي أن يكون الصيام مؤدبا له في تعامله مع من حوله، سواء كان في البيت مع أسرته أو مع من حوله في مجتمعه. ولكن أيها الإخوة أيها الأحبة، في بعض الأوقات نشاهد مواقف عكسية، لا يدري الإنسان ما الذي يوصل الشخص لهذه الدرجة، فتجده أثناء صيامه وخصوصا في نهاية يومه في الصيام، تجده عاجلا مستعجلا ثائرا، ويظن أن هذا يشرعه له الصيام، ويظن أن الصيام سبب لهذه الأمور، والصيام ليس سببا في الغضب، بل بالعكس الصيام ينبغي أن يكون له أثر. فتجد كثرة المشاكل الزوجية في وقت الصيام، ربما على أمور تافهة وأمور يسيرة، وقد تجد أيضا أن بعض العداوات مع الجيران وغيرهم تحصل في هذه الأوقات، أوقات أن يكون غاضبا ثائرا، وربما تحجج بصيامه. وإذا صام الإنسان ينبغي أن يتغير الحال، ويكن للصيام أثر على خلقه وتعامله. وينبغي للمسلم أن يستقبل الصيام شهر رمضان، أن يستقبله بالتوبة الصادقة النصوح. فثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فله، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، والله تبارك وتعالى أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته. فلماذا لا نفرح ربنا جل وعلا بصادق توبتنا ورجوعنا إليه؟ فنحن مفتقرون إليه، وهو الغني عنا، فلا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. ينبغي أن نستشعر ذلك. والله سبحانه وتعالى ينادي أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أمرنا بالتوبة والرجوع إلى الله واستغفاره حتى يغفر لنا. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس من مغربها. رحمة من الله عز وجل بالعباد. وأيضا ينبغي أن نستقبل هذا الشهر باستشعار الفضل العظيم والأجر الكبير المترتب على الصيام، لأنه ربما أن البعض تعود على الصيام دون أن يستشعر ما لهذه الصيام ما لهذا الصيام من مزايا عظيمة وفضل عظيم. فكما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ ابن حجر: المراد بالإيمان الاعتقاد بفرضية صومه، وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى. وقال الإمام النووي رحمه الله: معنى إيمانا أي تصديقا بأنه حق، ومعنى احتسابا أنه يريد الله تبارك وتعالى لا يقصد بصيامه رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. فالصيام أجره عند الله تبارك وتعالى لا يعلم أحد ثواب الصيام ومقدار أجره إلا الله عز وجل، كما في الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فلا أحد يعلم أجر وثواب وجزاء الصائم إلا الله عز وجل، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. أيضا ينبغي أن نستقبل هذا الشهر بالحرص على الوقت والابتعاد كل الابتعاد عن تضييعه فيما لا ينفع، فقد تجد البعض يضيع ليله في السهر ونهاره في النوم، وقد يأتي بركن الصيام ويضيع ركن الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان هذا الدين، والوقت ثمين أيها الإنسان. لماذا ثمين؟ لأنه عمرك الذي تعيشه، وليس هناك أغلى من العمر. الوقت أغلى وأثمن من المال، لأن المال قد تفقده ثم تحصل عليه، أو تحصل على أكثر منه، لكن الوقت الساعة التي تنقضي من عمرك لن تعود إليك أبدا. ولكل أجل كتاب، ولا يدري الإنسان أيبلغ رمضان ويصومه أو لا، وإن بلغه لا يدري أيكمله أو لا. فينبغي أن يستشعر العبد نعمة الوقت وأنه عمر، وسوف يسأل الإنسان عنه فيما أفناه، فيما ضيع هذا العمر وهذا الوقت. فإذا كان ديدن الإنسان في شهر رمضان سهر لليل على اللعب وعلى القيل والقال، ونهاره نوم عن الصلاة وعن قراءة القرآن وعن ذكر الله، فهذا مفرط، ضيع على نفسه فرصة عظيمة وهي إدراكه لشهر رمضان. الوقت ثمين أيها الإخوة، ينبغي أن نحرص عليه، لا يكون همنا كيف ينقضي، بل ينبغي أن يكون همنا كيف نستغله حتى لا يضيع هذا الوقت من عمرك دون أن تستفيد منه. ثم أيضا نستقبل هذا الشهر بالحرص على إفطار الصائمين. فعن زيد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجر صومه، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم، يمن به على من رزقه الله عز وجل مالا حتى يكسب الأجر والثواب في إفطار الصائم. ينبغي أيها الإخوة أن لا نشتغل بكثرة المآكل والمشارب، لأن ولله الحمد الأكل والشرب متوفر في كل وقت، ولو عمل نسبة لأكل الإنسان لوجد أنه في يومه في رمضان في الوقت من المغرب إلى وقت السحور يأكل أكثر مما يأكله في بقية الأيام طيل 24 ساعة. وتتنوع المآكل والمشارب، ولكن ينبغي أن يحذر الإسراف، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأكل ونشرب ونهانا أن نسرف في المأكل والمشرب، وأن نقدر قدر النعمة التي نعيشها. ينبغي أن نقدر هذا القدر ونعلم فيها الفضل لأولي الفضل. فتوفر هذه المآكل والمشارب بعد فضل الله عز وجل ونعمته علينا. هناك من يبذل الجهد في أن تتوفر لنا، وهم ولاة الأمر وفقهم الله وأعانهم وسددهم، ينبغي ألا ننسى جهودهم في توفر هذه المآكل والمشارب بين أيدينا، وهذا الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة التي نعيشها. ينبغي ألا ننسى فضلهم بعد الله عز وجل، والواجب علينا الدعاء لهم فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. ينبغي أن نستشعر هذا الأمر، ولا نظن أن هذه النعم أجت تلقاء. هناك من يسهر من أجل أن نأمن ونطمئن، ومن أجل أن تتوفر لنا احتياجاتنا. الحمد لله، الأمور متيسرة بفضل الله عز وجل، ثم بالجهود التي تبذل من ولاة الأمر. نأتي للمساجد، نصلي فيها بتجهيزاتها وإمكاناتها. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا في هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد حرسها الله. أيضا ينبغي أن نستقبل شهر رمضان بالعزيمة على الإكثار من تلاوة القرآن وتدبر معانيه، وليعلم يعلم أن للصيام أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. فيقول الصيام: يا رب منعته الأكل والشرب والشهوة في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل بالقيام فشفعني فيه، فيشفعان للعبد. فكيف بحال هذا العبد الذي يشفع له القرآن ويشفع له الصيام؟ إنها نعمة والله عظيمة. وفي الحديث الذي رواه عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. ولقد عرض جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، وفي السنة الأخيرة قبل موته عرضه عليه مرتين. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون شهر رمضان شهر له في التعلق بالقرآن وتدبر معانيه وتلاوته، حتى ينال الأجر والثواب العظيم من رب العالمين. ومما يستقبل به رمضان أيضا حفظ اللسان وبقية الجوارح عن الحرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأن هذه الأشياء تنقص أجر الصائم وتؤثر على صيامه، فيحاول أن يكون للصيام أثر في حياته وفي تعامله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن يكون لهذا الصيام أثر في حياته بتقوى الله عز وجل، أن يجعل بينه وبين عذاب الله سبحانه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وليعلم أيضا أن لفضلية الصيام للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصيامه. فلا بد أن نستشعر فضيلة الصيام، ولا بد أن نعزم على استغلال شهر الصيام بفعل الطاعات وترك المنكرات. أيضا نستقبل رمضان بحسن الخلق وحسن التعامل، ولا سيما من كانوا في مقرات العمل ينبغي أن يحسنوا التعامل مع المراجعين لهم، وأيضا أن يخلصوا في العمل، ولا يظن أنه ما دام صائما معنى ذلك أن تقصيره في العمل يشرع له، لا والله، بل إن الصيام يحثه على التقوى وبذل الجهد والعمل والإنجاز. وألا يكون سببا في التقصير وفي أذية الناس بتأخير معاملاتهم أو بالغياب والتأخر في الإنجاز والغياب عن العمل. لا ينبغي أن يكون حال الصائم بهذا الحال، لأن الحكمة من الصيام لا بد أن يستشعرها الصائم ويفهمها ويعيها. فالأخلاق الحسنة في كل وقت ثوابها عظيم وأجرها جزيل عند الله سبحانه، وفي حال الصيام آكد. فالحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وأيضا مما ينبغي أن يستقبل به هذا الشهر الإكثار من الدعاء، لأنه شهر الدعاء، ولأجل ذلك أتت آية الدعاء بين آيات الصيام ليدل دلالة واضحة على أهمية الدعاء في هذا الشهر. والدعاء له فضل عظيم، يقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة. وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. فالله سبحانه يأمرنا بدعائه ووعدنا بالإجابة. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم عند فطره. فهذه مزايا عظيمة للدعاء، فينبغي أن نستغل شهر رمضان في دعاء الله عز وجل والالتجاء إليه. ربنا تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، في كل ليلة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على العباد. أيننا في هذا الوقت الفاضل نضيع فرص عظيمة ينبغي أن نستغلها؟ فإذا ضاعت علينا في أيام ينبغي ألا تضيع علينا في شهر الصيام. يعتري العبد فتور، فترة من الفتور، لكن إذا كان هذا الفتور في وقت فاضل فهو خسارة، فهو خسارة على العبد إذا كان الفتور في الأوقات الفاضلة. وفي هذا الشهر، شهر رمضان، شهر الصيام، ينبغي أن يحرص العبد إن كتب له عمر وعاش العشر الأواخر منه أن يعتني بمزيد من العبادة، حيث أن في العشر الأواخر منه ليلة عظيمة وهي ليلة القدر. هذه الليلة التي وصفها ربنا عز وجل بأنها خير من ألف شهر. هذه الليلة التي من وفق لها فقد فاز بعظيم الأجر. هذه الليلة التي تعدل عمل 83 سنة و4 أشهر. في في ليلة واحدة. لكن ينبغي أن يجتهد ويتحرى في نيل ثوابها وأجرها، لأنه وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الليلة ليلة فاضلة فضيلة، ينبغي الحرص والاجتهاد في أن ينال العبد أجرها وثوابها، وينبغي أن يكون هناك عزم من العبد أن يكون شهر الصيام سبب في المغفرة له، يقبل عليه بنية صادقة وعبادة خالصة وذكر لله عز وجل وطلب مغفرته واللجوء إليه والاعتصام به. وعلى العبد ألا يتعدى في الدعاء، وأن يحرص على الدعاء بجوامع أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي على العبد أن يحرص على أداء الصلوات في وقتها، ويحرص العبد على السحور، لأن السحور بركة، وأيضا أن يكون هذا الشهر شهر الصيام فرصة لمن أراد ترك ما ابتلي به من المفترات والمحرمات، يكون هذا الشهر فرصة له. إذا عزم بعزيمة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه، وسوف ييسر له أمره. فمن ابتلي بالقات والدخان وغيرها، هذا الشهر شهر رمضان فرصة له أن يتخلص منها وأن يجتنبها امتثالا لأمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحافظة على صحته وعلى عمره وعلى وقته. أما إن ضاع عليه الوقت ودخل عليه رمضان وخرج رمضان وهو بنفس الحال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يفعل طاعة، لا شك أنه في خطر عظيم، عليه أن يرجع لربه سبحانه ويستغل هذه الأوقات ويعزم على الفوز برضوان الله عز وجل. فهذه الدنيا قصيرة مهما عمر فيها الإنسان، مهما عمر في هذه الحياة فهي قصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن ييسر لنا فعل الطاعات وترك المنكرات، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام واستغلال أوقاتنا بتلاوة القرآن، ونسأله سبحانه أن يوفق جندنا المرابطين على حدودنا، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميهم، وأن يعجل بنصرهم، وأن يخذل عدوهم. ونسأله عز وجل أن من أراد ببلادنا وأمننا سوء أن يشغله بنفسه، وأن يجعل تدميره في تدبيره، وأن لا يقيم له راية، وأن يجعله لمن خلفه آية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده الأمين محمد بن سلمان يا رحيم يا رحمن. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره أن يسر هذا اللقاء في هذا البيت الطيب المبارك من بيوت الله جل وعلا، ونسأله سبحانه أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، المتكلم والسامعين. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، وذلك فضل عظيم من الله تبارك وتعالى يمن به على الذاكرين له جل وعلا. فنسأله سبحانه أن نكون من الذاكرين الشاكرين لله عز وجل. أيها الإخوة أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء، في هذا الموضوع، استقبال شهر رمضان، هذا الشهر شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران. إذا أقبل شهر رمضان أقبل الصيام والقرآن والقيام. فكيف لنا أيها الإخوة والأحبة أن نستقبل هذا الشهر المبارك الذي من الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أعطيت هذه الأمة خصال في هذا الشهر لم تعطه الأمم قبلها. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله تبارك وتعالى كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى هذا الفضل والعطاء الكريم من رب العالمين لعباده المؤمنين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله عز وجل ورضا بفرضية الصيام عليه، واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضيته ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. فانظروا لهذا الفضل العظيم وهذا الجزاء الجزيل من رب العالمين أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فانظروا لهذا الفضل العظيم، كيف يمن الله تبارك وتعالى على عباده في هذا الشهر الفضيل وهذه الخصال وهذا الجزاء والثواب. فإذا شهر بهذه المنزلة وهذه المثوبة، ألا ينبغي لنا أن نشتغل ونفكر كيف نستقبل هذا الشهر المبارك؟ أيها الإخوة، استقبال رمضان لا يحتاج أن يفكر الإنسان في كيف يستقبله بالمآكل والمشارب، ولا كيف يستقبله باللهو والملاعب، ولكن يحتاج أن يفكر المسلم كيف يستقبل هذا الشهر بالعزيمة والنية الصادقة على أن يبذل جهده في صيامه وقيامه وتلاوة كتاب الله عز وجل فيه، وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وفعل الطاعات وترك المنكرات. هذا الشهر المبارك إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي والحاكم. فانظروا أيها الإخوة لهذه الفضائل وهذه المزايا العظيمة في هذا الشهر الفضيل. فأيامه ستنقضي، وإما أن تكون هذه الأيام شاهدة للعبد، وإما أن تكون شاهدة عليه فيما فعل فيها. والذي يدرك شهر رمضان ويكتب له العمر لا شك أنه أدرك فضيلة عظيمة ينبغي له أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن يغفر له في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره جبريل أن من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. فالذي يدرك شهر رمضان ولم يكن سببا هذا الشهر الفاضل والشهر المبارك في أن يغفر له لا شك أنه خسر خسرانا عظيما، وفاته ثواب جزيل من رب العالمين. والله تبارك وتعالى من فضله وجوده وكرمه أن له عتقاء في كل ليلة من رمضان، والمسلم من فضل الله عز وجل عليه أن له دعوة مستجابة في رمضان، والصيام جنة من النار كما في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار، أي وقاية من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة التي قد يتأذى منها حتى الصائم نفسه هي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. لما للصيام من منزلة عظيمة ومزية كبيرة، وأيضا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن على الصائم ألا يظن أن معنى الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة فقط، بل إنه يتعدى الأمر إلا أن يبتعد عن الغيبة والنميمة وعن قول الزور وشهادة الزور، وألا يجهل على أحد، وألا يكون هذا الصيام سببا في غضبه وسببا في أنه يؤذي من حوله ويتحجج بالصيام. الصيام ينبغي أن يكون أثره عكس ذلك على طمأنينته وعلى حسن تعامله وعلى سهولته، فلا يساب أحد ولا يشتم أحد. وأيضا ينبغي أن يكون الصيام مؤدبا له في تعامله مع من حوله، سواء كان في البيت مع أسرته أو مع من حوله في مجتمعه. ولكن أيها الإخوة أيها الأحبة، في بعض الأوقات نشاهد مواقف عكسية، لا يدري الإنسان ما الذي يوصل الشخص لهذه الدرجة، فتجده أثناء صيامه وخصوصا في نهاية يومه في الصيام تجده عاجلا مستعجلا ثائرا، ويظن أن هذا يشرعه له الصيام، ويظن أن الصيام سبب لهذه الأمور، والصيام ليس سببا في الغضب، بل بالعكس الصيام ينبغي أن يكون له أثر. فتجد كثرة المشاكل الزوجية في وقت الصيام، ربما على أمور تافهة وأمور يسيرة، وقد تجد أيضا أن بعض العداوات مع الجيران وغيرهم تحصل في هذه الأوقات، أوقات أن يكون غاضبا ثائرا وربما تحجج بصيامه. وإذا صام الإنسان ينبغي أن يتغير الحال ويكن للصيام أثر على خلقه وتعامله. وينبغي للمسلم أن يستقبل الصيام شهر رمضان أن يستقبله بالتوبة الصادقة النصوح، فثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فله، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، والله تبارك وتعالى أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته. فلماذا لا نفرح ربنا جل وعلا بصادق توبتنا ورجوعنا إليه؟ فنحن مفتقرون إليه، وهو الغني عنا، فلا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. ينبغي أن نستشعر ذلك. والله سبحانه وتعالى ينادي أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أمرنا بالتوبة والرجوع إلى الله واستغفاره حتى يغفر لنا. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رحمة من الله عز وجل بالعباد. وأيضا ينبغي أن نستقبل هذا الشهر باستشعار الفضل العظيم والأجر الكبير المترتب على الصيام، لأنه ربما أن البعض تعود على الصيام دون أن يستشعر ما لهذه الصيام ما لهذا الصيام من مزايا عظيمة وفضل عظيم. فكما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ ابن حجر: المراد بالإيمان الاعتقاد بفرضية صومه، وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى. وقال الإمام النووي رحمه الله: معنى إيمانا أي تصديقا بأنه حق، ومعنى احتسابا أنه يريد الله تبارك وتعالى لا يقصد بصيامه رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. فالصيام أجره عند الله تبارك وتعالى لا يعلم أحد ثواب الصيام ومقدار أجره إلا الله عز وجل، كما في الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فلا أحد يعلم أجر وثواب وجزاء الصائم إلا الله عز وجل، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. أيضا ينبغي أن نستقبل هذا الشهر بالحرص على الوقت والابتعاد كل الابتعاد عن تضييعه فيما لا ينفع، فقد تجد البعض يضيع ليله في السهر ونهاره في النوم، وقد يأتي بركن الصيام ويضيع ركن الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان هذا الدين، والوقت ثمين أيها الإنسان. لماذا ثمين؟ لأنه عمرك الذي تعيشه، وليس هناك أغلى من العمر. الوقت أغلى وأثمن من المال، لأن المال قد تفقده ثم تحصل عليه، أو تحصل على أكثر منه، لكن الوقت الساعة التي تنقضي من عمرك لن تعود إليك أبدا، ولكل أجل كتاب. ولا يدري الإنسان أيبلغ رمضان ويصومه أو لا، وإن بلغه لا يدري أيكمله أو لا، فينبغي أن يستشعر العبد نعمة الوقت وأنه عمر، وسوف يسأل الإنسان عنه فيما أفناه، فيما ضيع هذا العمر وهذا الوقت. فإذا كان ديدن الإنسان في شهر رمضان سهر لليل على اللعب وعلى القيل والقال، ونهاره نوم عن الصلاة وعن قراءة القرآن وعن ذكر الله، فهذا مفرط، ضيع على نفسه فرصة عظيمة وهي إدراكه لشهر رمضان. الوقت ثمين أيها الإخوة، ينبغي أن نحرص عليه، لا يكون همنا كيف ينقضي، بل ينبغي أن يكون همنا كيف نستغله حتى لا يضيع هذا الوقت من عمرك دون أن تستفيد منه. ثم أيضا نستقبل هذا الشهر بالحرص على إفطار الصائمين. فعن زيد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجر صومه، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم، يمن به على من رزقه الله عز وجل مالا حتى يكسب الأجر والثواب في إفطار الصائم. ينبغي أيها الإخوة أن لا نشتغل بكثرة المآكل والمشارب، لأن ولله الحمد الأكل والشرب متوفر في كل وقت، ولو عمل نسبة لأكل الإنسان لوجد أنه في يومه في رمضان في الوقت من المغرب إلى وقت السحور يأكل أكثر مما يأكله في بقية الأيام طيل 24 ساعة. وتتنوع المآكل والمشارب، ولكن ينبغي أن يحذر الإسراف، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأكل ونشرب ونهانا أن نسرف في المأكل والمشرب، وأن نقدر قدر النعمة التي نعيشها. ينبغي أن نقدر هذا القدر ونعلم فيها الفضل لأولي الفضل. فتوفر هذه المآكل والمشارب بعد فضل الله عز وجل ونعمته علينا. هناك من يبذل الجهد في أن تتوفر لنا، وهم ولاة الأمر، وفقهم الله وأعانهم وسددهم. ينبغي ألا ننسى جهودهم في توفر هذه المآكل والمشارب بين أيدينا، وهذا الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة التي نعيشها. ينبغي ألا ننسى فضلهم بعد الله عز وجل، والواجب علينا الدعاء لهم. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. ينبغي أن نستشعر هذا الأمر، ولا نظن أن هذه النعم أتت تلقاء. هناك من يسهر من أجل أن نأمن ونطمئن، ومن أجل أن تتوفر لنا احتياجاتنا. الحمد لله، الأمور متيسرة بفضل الله عز وجل، ثم بالجهود التي تبذل من ولاة الأمر. نأتي للمساجد، نصلي فيها بتجهيزاتها وإمكاناتها. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا في هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد حرسها الله. أيضا ينبغي أن نستقبل شهر رمضان بالعزيمة على الإكثار من تلاوة القرآن وتدبر معانيه. وليعلم يعلم أن للصيام أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، فيقول الصيام: يا رب منعته الأكل والشرب والشهوة في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل بالقيام فشفعني فيه، فيشفعان للعبد. فكيف بحال هذا العبد الذي يشفع له القرآن ويشفع له الصيام؟ إنها نعمة والله عظيمة. وفي الحديث الذي رواه عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. ولقد عرض جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، وفي السنة الأخيرة قبل موته عرضه عليه مرتين. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون شهر رمضان شهر له في التعلق بالقرآن وتدبر معانيه وتلاوته، حتى ينال الأجر والثواب العظيم من رب العالمين. ومما يستقبل به رمضان أيضا حفظ اللسان وبقية الجوارح عن الحرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأن هذه الأشياء تنقص أجر الصائم وتؤثر على صيامه، فيحاول أن يكون للصيام أثر في حياته وفي تعامله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن يكون لهذا الصيام أثر في حياته بتقوى الله عز وجل، أن يجعل بينه وبين عذاب الله سبحانه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وليعلم أيضا أن لفضلية الصيام للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصيامه. فلا بد أن نستشعر فضيلة الصيام، ولا بد أن نعزم على استغلال شهر الصيام بفعل الطاعات وترك المنكرات. أيضا نستقبل رمضان بحسن الخلق وحسن التعامل، ولا سيما من كانوا في مقرات العمل ينبغي أن يحسنوا التعامل مع المراجعين لهم، وأيضا أن يخلصوا في العمل، ولا يظن أنه ما دام صائما معنى ذلك أن تقصيره في العمل يشرع له، لا والله، بل إن الصيام يحثه على التقوى وبذل الجهد والعمل والإنجاز. وألا يكون سببا في التقصير وفي أذية الناس بتأخير معاملاتهم أو بالغياب والتأخر في الإنجاز والغياب عن العمل لا ينبغي أن يكون حال الصائم بهذا الحال، لأن الحكمة من الصيام لا بد أن يستشعرها الصائم ويفهمها ويعيها. فالأخلاق الحسنة في كل وقت ثوابها عظيم وأجرها جزيل عند الله سبحانه، وفي حال الصيام آكد. فالحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وأيضا مما ينبغي أن يستقبل به هذا الشهر الإكثار من الدعاء، لأنه شهر الدعاء، ولأجل ذلك أتت آية الدعاء بين آيات الصيام ليدل دلالة واضحة على أهمية الدعاء في هذا الشهر. والدعاء له فضل عظيم، يقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. فالله سبحانه يأمرنا بدعائه ووعدنا بالإجابة، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم عند فطره. فهذه مزايا عظيمة للدعاء، فينبغي أن نستغل شهر رمضان في دعاء الله عز وجل والالتجاء إليه. ربنا تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في كل ليلة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على العباد. أيننا في هذا الوقت الفاضل نضيع فرص عظيمة ينبغي أن نستغلها. فإذا ضاعت علينا في أيام ينبغي أن لا تضيع علينا في شهر الصيام. يعتري العبد فتور فترة من الفتور، لكن إذا كان هذا الفتور في وقت فاضل فهو خسارة، فهو خسارة على العبد إذا كان الفتور في الأوقات الفاضلة. وفي هذا الشهر، شهر رمضان، شهر الصيام، ينبغي أن يحرص العبد إن كتب له عمر وعاش العشر الأواخر منه أن يعتني بمزيد من العبادة، حيث أن في العشر الأواخر منه ليلة عظيمة وهي ليلة القدر. هذه الليلة التي وصفها ربنا عز وجل بأنها خير من ألف شهر، هذه الليلة التي من وفق لها فقد فاز بعظيم الأجر، هذه الليلة التي تعدل عمل 83 سنة و4 أشهر في ليلة واحدة. لكن ينبغي أن يجتهد ويتحرى في نيل ثوابها وأجرها، لأنه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الليلة ليلة فاضلة فضيلة، ينبغي الحرص والاجتهاد في أن ينال العبد أجرها وثوابها، وينبغي أن يكون هناك عزم من العبد أن يكون شهر الصيام سبب في المغفرة له، يقبل عليه بنية صادقة وعبادة خالصة وذكر لله عز وجل وطلب مغفرته واللجوء إليه والاعتصام به. وعلى العبد ألا يتعدى في الدعاء، وأن يحرص على الدعاء بجوامع أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي على العبد أن يحرص على أداء الصلوات في وقتها، ويحرص العبد على السحور، لأن السحور بركة، وأيضا أن يكون هذا الشهر شهر الصيام فرصة لمن أراد ترك ما ابتلي به من المفترات والمحرمات، يكون هذا الشهر فرصة له إذا عزم بعزيمة صادقة، فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه وسوف ييسر له أمره. فمن ابتلي بالقات والدخان وغيرها هذا الشهر شهر رمضان فرصة له أن يتخلص منها وأن يجتنبها امتثالا لأمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومحافظة على صحته وعلى عمره وعلى وقته. أما إن ضاع عليه الوقت ودخل عليه رمضان وخرج رمضان وهو بنفس الحال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يفعل طاعة لا شك أنه في خطر عظيم، عليه أن يرجع لربه سبحانه ويستغل هذه الأوقات ويعزم على الفوز برضوان الله عز وجل. فهذه الدنيا قصيرة مهما عمر فيها الإنسان، مهما عمر في هذه الحياة فهي قصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن ييسر لنا فعل الطاعات وترك المنكرات، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام واستغلال أوقاتنا بتلاوة القرآن. ونسأله سبحانه أن يوفق جندنا المرابطين على حدودنا، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميهم، وأن يعجل بنصرهم، وأن يخذل عدوهم. ونسأله عز وجل أن من أراد ببلادنا وأمننا سوء أن يشغله بنفسه، وأن يجعل تدميره في تدبيره، وأن لا يقيم له راية، وأن يجعله لمن خلفه آية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده الأمين محمد بن سلمان يا رحيم يا رحمن. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.